وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ بتفسير سورة آل عمران نتعرف عليها معرفة عامة تأذن لنا بأن نربط آياتها بما سميناه وتكلمنا عليه مفصلا قبل كلامنا في سورة البقرة والفاتحة، ما سميناه بالوحدة الموضوعية للسورة. قلنا كل سورة في القرآن لها وحدة موضوعية، والوحدة الموضوعية في السورة منهج مأمون في فهم السياق والسباق، وهو موطن فحص للقارئ حتى يعلم أنه يسير في طريق صحيح في تفسير هذه السورة. تبين لنا أن موضوع سورة البقرة الإيمان بالغيب، وأن بني إسرائيل إنما لم ينجحوا في امتحانهم لعدم تمكن إيمان الغيب في قلوبهم، فوقع منهم ما وقع، فتعلقت قلوب بني إسرائيل بالنعمة دون المنعم. ولذا في سورة البقرة الله يقول لبني إسرائيل: اذكروا نعمتي، لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم في أكثر من موطن. ويقول الله عز وجل للمؤمنين: اذكروني أذكركم. ففرق كبير بيننا وبينهم، هذا هو المعلم، وهذا تكرر، وهذا يفيد أن الذي يذكر الله وقلبه مليء بالغيب إن وقع الامتحان قلبه متعلق بالله، والذي يذكر النعمة فمتى زالت النعمة ووقع في المصيبة. المهم نريد أن نعرف في درسنا هذا معرفة عامة لسورة آل عمران، المواضيع التي تتكلم عنها ثم اسمها إلى آخر ما كنا ذكرنا. اعلم بارك الله فيك أن تسمية آل عمران إنما هي تسمية وقفية، جرت هذه التسمية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان جمع من أصحابه، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين. إذن هذا الحديث أفادنا أن آل عمران هي تسمية من عند الله تعالى أعلمنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسماء البقرة مع آل عمران إذا ضمتا سميتا الزهراوين. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران. في حديث تأتي تتمته في كلامنا على فضائل السورة، يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه، شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها آل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وعند الدارمي من قولة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة، من قرأ آل عمران في ليلة كتبت له قيام ليلة. وفي المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل أو قبله بقليل، ثم ذكر صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن عباس: ثم أول مستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ أواخر سورة آل عمران. وهذا هو الشاهد، ثم قرأ أواخر سورة آل عمران. إذن سورة آل عمران هذه التسمية تسمية وردت من الوحي، تسمية جرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المثبتة في القرآن الكريم، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه التسمية. والقول الراجح من أقوال العلماء أن تسمية الصور والآيات إن وجدت، الآيات قد تسمى وقد لا تسمى، إن وجدت فإنما هي شرعية وليست هذه من الاجتهاد. باقي الأسماء قد ينازع في بعضها، وبعضهم قد يطلق أسماء على مواضيع فيها. فالزهروين مع آل عمران مع البقرة تسمية شرعية، سميت أيضا في بعض الأحاديث كما يأتينا في فضائلها بتاج القرآن. فالعمران تسمى مع البقرة تسمى بزهروين، وهذا في صحيح مسلم. تسمى آل عمران صور، تسمى تاج القرآن، وتسمى أيضا الأمان، ومنهم من سماها الكنز، وهذا اسم مشترك مع الفاتحة، ومنهم من سماها الاستغفار، ومنهم من سماها المجادلة، لأن فيها المجادلة مع النصارى بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. فهذه الصور، هذه أسماء، هذه الصورة المذكورة عند أهل العلم سميت بآل عمران هذه الصورة، لأن الله جل في علاه ذكر فيها فضائل آل عمران. وعمران كما في كتب بني إسرائيل، ونحدث عنهم ولا حرج، لا نطوي قلوبنا على ما عندهم ولا نرفضه، بقيت في كتبهم بقية من مما أنزل الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والحديث عن بني إسرائيل على ثلاثة أنحاء: حديث ورد في كتابنا هو عندهم فهو حق، وحديث خالف كتابنا فهو باطل، وحديث سكت شرعنا عنه كتابا وسنة فنحدث عنه ولا حرج، فنحدث عنه ولا حرج، لا نطوي قلوبنا عليه، لا نعتقده ولكننا لا نرده. ففي كتبهم أن عمران هو ابن ماتان، وهو بلا شك كما في الصورة كما يأتينا هو أبو مريم، ومريم أم عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء إن ذكروا تبعا مع الأنبياء. تقول صلى الله على محمد وآله وصحبه ومعنا مع ونحن معهم يا رب العالمين بالتبع يجوز، أما استقلالا فلا. زوجة عمران التي هي تصبح أم مريم، ورد في كتب بني إسرائيل أن اسمها حنة، وأيضا بحثت فلم أجد ما يسعف فيما وقفت عليه من مصادر، وأنا لا أبحث بحثا بالكمبيوتر أو بالحاسوب فلا أدري لعلكم تبحثون، لم أجد نصا يأذن بأن نقول أن هذه التسمية وردت في على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وردت من قبل السلف الصالح من قبل الصحابة، تسمية وردت على لسان بعض التابعين فمن بعدهم. الظاهر أنها والله تعالى أعلم أخذت من بني إسرائيل. زوجة عمران حنة كان لها أخت، وأختها كان زوجها زكريا، زوج أخت مريم كان زكريا، فماتت عمران، مات عمران أبو مريم وهي حمل في بطن أمها، فالذي تكفلها كما في الصورة، الذي تكفل مريم هو زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وزكريا ولده يحيى، وعيسى ولد مريم، فتصبح العلاقة بين يحيى وعيسى أنهما ابنا الخالة، كما ثبت ذلك في الصحيح في حديث المعراج. حديث المعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالتقيت بابني الخالة، فالتقيت بابني الخالة، التقى بعيسى مع يحيى معا في المعراج، فهما أبناء الخالة. وهذا الذي جعلنا نقول أن ما قلناه هو تكفيل زكريا لمريم، ثبت بنص القرآن كما يأتينا في محله من الصورة نفسها. أما صورة آل عمران فالنزاع في أنها مكية ضعيف، نسب أنها مكية لعكرمة، والظاهر أن عكرمة يريد بعض آيات فيها، وأما سورة آل عمران فهي بلا شك ليست مكية، وإنما سورة آل عمران من أواخر فيها بعض ما ورد في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ما ورد في أوائل الحياة المدنية. فالذي ينظر في مواضيع سورة آل عمران يتأكد أنها مدنية، ولا سيما أنه قد ذكر فيها قصة نجران، مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وكانت هذه المباهلة في السنة 9 للهجرة. فيقينا سورة آل عمران يقينا هي سورة مدنية وليست سورة مكية، لأن السورة المدنية كما بينا في الدروس الأول، المكية ما نزلت قبل الهجرة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة. السورة المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو كان النزول في مكة، فيسمى عند علماء التفسير تسمى هذه السورة سورة
مدنية،
سورة مدنية. الفيصل الهجرة قبلها وبعدها. الأدلة على أنها مدنية لائحة في السورة كثيرة، من بينها مثلا اشتملت السورة في بعض آياتها على تذكير المسلمين بنصر في بدر، واشتملت أيضا السورة على ذكر يوم أحد، وكذلك كما ذكرت ذكر فيها وفد نجران، وهذه كلها بلا شك أدلة ظاهرة لائحة لا يمكن أن ننازع فيها في أن سورة آل عمران سورة مدنية وليست بمكية. ومن قال أنها مكية قد يسلم له 5 آيات منها وقع خلاف في تحديدها يأتينا في الشرح إن شاء الله. عدد السورة من المتفق عليه أن السورة عدد آياتها 200، وفي العد الشامي 199، وذكرت لكم في الدرس الأول أشهر المذاهب في العد وكيف يكون العد، وأن سبب العد إنما هو إيش قلنا، نظرنا في مصحف عثمان، عندنا الآن نسخة مصورة عن مصحف عثمان وأحضرتها في الدرس، إن ترغبون أحضرها مرة أخرى. المصحف لم يكن منقطا ولم تكن الآيات مرقمة، فوقع خلاف بين أهل العلم في طريقة العد، وهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها، لأن الدنيا اليوم تغلي وتفور في الرد على الشيعة والكلام على المصحف، وهل المصحف محرف أم ليس بمحرف. وللأسف نظرت في، كنت في الشارقة فنظرت في معرض الكتاب، حضرت معرض الشارقة في سنة من سنوات، فوجدت رجل عمل أطروحة الدكتوراة في 3 مجلدات في طهران يثبت فيه أن القرآن محرف، وما أدري جامعة يعني تقبل أن تناقش رسالة و3 مجلدات القرآن محرف، ولما تقرأ تجد أقوال أهل السنة لقط كلام من كلامنا من التابعين وانزل، بل بعضهم من الصحابة. ولما تنظر المغفل منا لا حول ولا قوة بالله، يعني ما يحسن الرد. كل ما وقع فيه من خلاف في القرآن عند المعتبر إنما هو في العد. يعني عندنا مثلا في خلاف أن الفاتحة سبع آيات، لا ما في خلاف الفاتحة سبع آيات، ما في خلاف، لكن خلاف وين نقطع الآيات ونضع رقم بسم الله الرحمن الرحيم بعد رقم واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نضع بسم رقم واحد بعد الحمد لله رب العالمين. بمعنى أنه إحنا متفقين أن البسمة آية، لكن مختلفين أنه هل تحسب من الفاتحة أم لا تحسب. هذا الخلاف الذي هو عندنا، الخلاف الذي عندنا في طريقة العد. أما الخلاف الذي عندهم، عندهم آيات كاملة ساقطة، بل عند غلاتهم بعض الصور بالتمام والكمال ساقطة. فأن تسلل ضال لواذا لينصر مذهبه الباطل الذي فيه اتهام القرآن بالتحريف، فهذا من أبطل الباطل. آية رقم 97 في العد، آية رقم 97 من آل عمران، وقع خلاف في عدها، هل تعد مع التي قبلها لآية مستقلة أم آية هي التي قبلها آية واحدة. الخلاف عند الشاميين والجماهير، فمن عدها مع التي قبلها جعل آيات سورة آل عمران 199، ومن لم يعدها مع التي قبلها جعل الآيات 200، وهذا هو عد الكافة. العد موضوع العد أمر خفيف، لأن الترقيم كان قيل في زمن أبي الأسود الدؤلي، وقيل في بعده، ولا سيما تهذيب القرآن وأرباع القرآن، وله العلماء مذاهب في هذا، يعني كما أن علماء التجويد لهم مذاهب، علماء اللغة لهم مذاهب، علماء الفقه لهم مذاهب، فكذلك تجزئة المصحف وترقيم المصحف لهم مذاهب. لكن ما في خلاف بين أهل العلم أن القرآن هو القرآن الذي بين أيدينا، أن القرآن الذي بين أيدينا لو قابلناه على نسخة عثمان المحفوظة لنجد القرآن هو حرفا بحرف كلمة بكلمة، لكننا نجد مصحف عثمان لا نجد فيه أرقاما، لا نجد فيه أحزابا، لا نجد فيه أجزاء، لا نجد فيه أرباعا، لا نجد فيه ترقيما، لا نجد أرقام للآيات. فهذا الذي قد وقع من باب الحفظ والضبط إلى آخره. مئتين، الآية رقم 97، الآية رقم 97. طيب نأتي إلى مقصود الصورة. مقصود الصورة، العادة نقرأ كلام البقاعي رحمه الله. الخلاصة أن مقصود الصورة والوحدة الموضوعية من سورة آل عمران إنما هو التوحيد، إنما هو التوحيد. هناك الإيمان بالغيب، هنا توحيد الله عز وجل، وسلب منازعة الله عز وجل بنظير وشبيه به، أو تنزيه سبحانه وتعالى عن الولد. وذكر الصورة بآل عمران واضح جدا من هذا الأمر، أن عيسى عليه السلام هو ابن لامرأة وابن لرجل، قال آل عمران، وآل الرجل هو وأهله وزوجه، آل عمران، فعيسى له آل، عيسى بشر له آل، وآله هم آل عمران، فحاله كحال سائر البشر من حيث الخلق والنسب. وهذا يتضمن أن من ادعى أنه إله فهو كاذب. من الكلمات الجميلة أن هذه الصورة سميت سورة التوحيد أيضا، وهذا باد في جميع آياتها. والذي يتأمل الصورة يجد أن أهم شيء في الصورة بيان التوحيد، وما يأتي في ثنايا هذه الصورة إنما هو ترسيخ لهذا المعنى، وهو ظلال لهذه المعاني، لهذا المعنى الرئيسي في الصورة. التوحيد يدفع الشرك ويدمغه، غير أن للشرك أوجها كثيرة، وللناس فيه مذاهب عديدة، ولوفاء القرآن بحاجات الناس ونزوله على مقادير أحوالهم كما يريدها الله سبحانه وتعالى، عالج التنزيل في سورة آل عمران أوجه العقيدة المنحرفة، وهذه الصورة تعالج وجها خاصا من أوجه تلك الانحرافات، تنزهه سبحانه عن شرك شاب عقيدة طائفة من أهل الكتاب خاصة. هذه الآيات تؤكد التوحيد وتبرزه، يلوح فيها أنها تبرز التوحيد من غير أن يتعلق بقيد يخصصه، وتشير مثلا إلى الشرك الذي كان عليه النصارى كما ستبديه الصورة مفصلا في وسطها. يحسب المرء إذن أنها آيات تنزه الله سبحانه وتعالى فحسب، ولكن المتأمل تلوح له إشارة إلى نوع خاص من الشرك وعند قوم بأعيانهم، وذلك في جميع الصورة في أولها مثلا اقرأ معي: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا إيش؟ هو الذي يصوركم، إيش المراد بها؟ قدرة الله. في السياق يراد بها يروح فيها بالإيماء أن جميع الناس مخلوقين، تعريض بمن يقول أن عيسى ليس بمخلوق. في فاتحة الصورة مثلا إيماء آخر تروح للمتأمل، وهو توكيد أن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفرقان لما يتشابه عند الناس. ففيها نزل عليك الكتاب بالحق، وفيها وأنزل الفرقان، وفيها إيماء أخرى وهي استسلام الكيان لله عز وجل والتصديق لما يقوله، ويؤذن بهذا قوله تعالى في أوائلها: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذه الصورة هي صورة التوحيد، وأول سبب لتسميتها بهذا أنها تنزه الله عز وجل، وأولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم ليس بحاجة لولد، الذي يحتاج لولد الذي يضعف الذي يعجز الذي يموت، أما الحي القيوم لا يحتاج لولد، لا يحتاج لزوجة. فكل ما بدأت الآيات فيه، إذا أردت أن تعرف آية معناها وما تتضمن وما تتضمنه من معاني، فينبغي أن تكون الوحدة في هذه الصورة التوحيد، تنزيه الله عز وجل عن الولد. ونلحظ من نظم هذه الآية إلى جانب إثبات الوحدانية لله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نفي الشريك عنه، إثبات العظمة والعزة لله وحده، وهذا ما يفيده تصدر الآية باسمه الله. ورفض الجلالة يؤكد العلماء أنه يساق في مقام العظمة والعزة بخلاف لفظ الرب الذي يأتي في مقام الإحسان العام والتربية. ثم إذا فهمنا هذا نفهم ذكر إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا في سورة آل عمران، إن الذين كفروا بآيات الله، لم يقل إن الذين كفروا بآيات الله، إن الذين كفروا بالله، قال إن الذين كفروا في سورة آل عمران، إن الذين كفروا بآيات الله، ما قال بالله، يؤمنون بالله، لكن الإيمان الذي يؤمنون به يصحبه كفرا بآياته. الذي يتأمل الخلاصة سورة آل عمران والدقة في اختيار الألفاظ وتفطن الموضوع الذي من أجله الذي ركبت عليه الصورة، فهذا مفتاح يعين على أن يضع الأشياء في أماكنها. مثلا نأخذ بعض آيات على عجلة كمثال ويأتينا التفصيل في التفسير. مثلا خذ هذه آيات في سورة آل عمران يظهر منها أنها متشابهة بل يظهر منها أنها متكررة. مثلا الله عز وجل يقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه, يقول وأنزل التوراة والإنجيل, يقول سبحانه وأنزل الفرقان, يقول سبحانه وهو الذي أنزل عليك الكتاب. آيات فيها معنى مشترك لكن فيها اختيار دقيق لكل آية في مكانها, فهذه آيات متقاربة. قد يبدو لمن لم ينظر ولم يفهم الموضوع الذي فيه الوحدة الموضوعية لهذه الصورة قد يبدو أنها متكررة, والأمر ليس كذلك. فإذا دققنا في لغة القرآن أفدتنا أشياء تؤكد الآيات الأولى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه أن القرآن والتوراة والإنجيل كتب أنزلها الله, لكننا نلحظ أن الحديث عن إسناد التوراة والإنجيل ورد مرة واحدة وأنزلنا التوراة والإنجيل. الخطاب ليس موجها لأقوام ينكرون التوراة والإنجيل, فركز في الآية على إنزال القرآن وليس على إنزال التوراة والإنجيل. لو أنك بحثت في هذا الموضوع في سورة آل عمران تجد التكرار والتأكيد على نزول القرآن والفرقان عند الله وليس على نزول التوراة والإنجيل, في حين تكرر الحديث عن إسناد إنزال القرآن. بيان ذلك وفائدته أنه لما كان اليهود والنصارى يقرون بأن الله عز وجل هو منزل التوراة والإنجيل لم يكرر هذا المعنى بل ذكره في الصورة مرة واحدة, ولما كان اليهود والنصارى ينكرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرون أنها من عند الله جاء توكيد إنزال القرآن أكثر من مرة, ومعلوم أن التكرار يفيد التوكيد. ولقائل أن يقول إن اليهود والنصارى يقرون بنسبة التوراة والإنجيل إلى الله, فلما ورد ذكر هذه النسبة أصلا؟ والإجابة على هذا السؤال الآية التي بعدها مصدقا لما بين يديه, فذكر التوراة والإنجيل قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا دمغ لليهود والنصارى أن القرآن والإنجيل والتوراة والإنجيل كلها تصدق بعضها بعضا. إيش المعنى؟ توحيد. إيش المعنى؟ الرد على التحريف الذي وصل إلى الجذور في معتقد النصارى في عيسى عليه السلام خاصة. وأما أمر نسبة إنزال الكتب كلها إليه سبحانه فإنه ينفي وجود التعارض بينها لأنها من أصل واحد, ولهذا ذكر إنزال التوراة والإنجيل تصديق أن موضوعها واحد. آل الأمر إلى موضوع التوحيد, آل الأمر إلى موضوع بيان تزييف كلام أو معتقد اليهود والنصارى وما دخل عليهم في معتقدهم من خلل. يقول الإمام البقاعي في كتابه مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور مقصود سورة آل عمران التوحيد, وذلك أن الفاتحة وهي أم القرآن لما كانت جامعة للدين إجمالا جاء التفصيل, جاء التفصيل في القرآن ابتدأ بسورة الكتاب المحيط بأمر الدين كما أن الفاتحة محيطة بأم القرآن ثم بسورة التوحيد بعد سورة الإمام بالغيب, وسورة التوحيد الذي هو سر حرف الحمد نحمد ربنا على أننا من أهل التوحيد. الله خصنا بآيتين في أواخر سورة البقرة لأن الله عز وجل يحب أن نوحده, هذه جائزة الموحدين. فلما ثبت بالبقرة أم الكتاب في أنه هدى وقامت به دعائم الإسلام الخمس جاءت هذه لإثبات أمر الدعوة الجامعة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم, فأثبت الوحدانية له سبحانه بإبطال إلهية غيره بإثبات أن عيسى الذي كان يحيي الموتى عبده، فغيره بطريق أولى. وعلم أن الذي أقدره على إحياء الموتى تارة بالنفخ وتارة بغيره هو الذي أقدر أحد بني إسرائيل على عهد موسى على إحياء تلك القتيل، يضربه بلحم تلك البقرة التي أمرهم موسى بذبحها، وسميت بها الصورة إشارة إلى ما تقدم من التطبيق بين اسمها ومسماها، وذكرنا هناك موضوع إمام الغيب. فلما ثبت بهذا أن الكل عبيده سبحانه، جاءت سورة النساء داعية إلى إقبالها إلى إقبالهم إليه واجتماعهم عليه على أحكامه. والدليل على أن المقصود من هذه السورة الدلالة على التوحيد تسميتها بآل عمران، فإنه لم يعرب عن هذا القصد في هذه السورة ما أعرب عنه ما ساقه سبحانه فيها من أخباره بما فيها من الأدلة على القدرة التامة الموجبة للتوحيد الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه، فهو التاج الذي هو خاصة الملك المحسوسة، كما أن التوحيد خاصته المعقولة، والتوحيد موجب لزهادة المتحلي بهذه الصورة، فلذلك سميت الزهراء، وهو في نفسه ملزوم للأنوار الزاهرة والأضواء الباهرة التي هي الأدلة الحقة للدين الحق، فلا يمكن رؤيتها على الحقيقة دون تصريح التوحيد. ثم يقول في نظم الدرر المقاصد التي سيقت لها هذه الصورة: إثبات الوحدانية لله سبحانه، والإخبار بأن رئاسة الدنيا بالأموال والأولاد وغيرهما مما آثره الكفار على الإسلام غير مغني عنهم شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ما أعد للمتقين من الجنة والرضوان هو الذي ينبغي الإقبال عليه والمسارعة إليه. وفي وصف المتقين بالإيمان والدعاء والصبر والصدق والإنفاق والاستغفار ما يتعطف عليه كثير من أفانين أساليب هذه السورة. فضائل السورة كثيرة، منها حديث نواس ووقف عنده وقفات جميلة في الحقيقة الوقاعي. حديث النواس هذا أخرجه مسلم في الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى أهل القرآن، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال: ما نسيتهن بعد، نواس يقول، قال: تأتيان كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، شيء مشرق، أو كأنهما فرقان، أي طائفتان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. ورفض الترمذي: كأنهما غمامتان بينهما إشراق، هذا معنى رواية مسلم بينهما شرق، لفظ الترمذي أوضح في المعنى، قال: كأنهما غمامتان بينهما إشراق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير صواف، يجادلان عن صاحبهما. في رواية عند الطبراني عن ابن عباس: تعلموا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما. تعلموا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ونرب البطلة الصحراء، ولا تستطيعها البطلة. يقول البقاع في شرح الحديث، يقول: والمعنى في هذا الحديث وما أشبهه أنه يجيء فضل العمل وثواب قراءة القرآن، لأن هذا الحديث استدل به بعض الفرق الضالة على أن القرآن مخلوق، قال: البقرة تأتي والعمران تأتي كأنهما غمامتان، وهذا كلام باطل. الصواب أنه الذي يأتي ثواب قراءة القرآن، والثواب يوم القيامة وما يسمى في علم الكلام بالعرض الذي ليس بجوهر ولا جسم يقلب إلى جسم، فالأوزار يحملها أصحابها تقلب إلى جواهر، إلى الأعراض. العرض ما لا جوهر له، العرض الشيء الذي لا يقوم إلا بغيره، كاللون والرائحة، ما في رائحة هكذا دون ما تقوم بشيء، هذا يسمى عرض. كالموت، ما في موت إلا يقوم بشخص بجوهر. فالأعراض يوم القيامة تنقلب إلى جواهر، إلى أشياء، إلى ذوات. الذي يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، يؤتى بثواب قراءة القرآن على شكل ثواب قراءة القرآن، يقدم هذا الثواب البقرة وآل عمران، وتكون كأنهما غايتان أو فرقتان أو ضلتان. هذا مهم في معتقد أهل السنة، موضوع فتنة خلق القرآن فتنة طال الكلام عليه كثير، وأحسن من تكلم فيها صاحب كتاب الحيدة، فصل فيها تفصيلا بديعا، ورد على من قال بمثل بالأدلة التي شبهت عليه. قال: والمعنى في هذا الحديث وأشباهه أنه يجيء فضل العمل وثواب قراءة القرآن، وأشار إليه بقوله وأهله الذين كانوا يعملون به. الحديث نفسه يأتي أهله الذين كانوا يعملون به، الذي يأتي إيش؟ العمل والقراءة. والإشارة بالسواد في الحديث مسلم: ضلتان سودوان. الإشارة بالسواد إلى قوة الإضلال، يعني تكون الظلة سودة من أجل أنها تحمي، إشارة إلى قوة الإضلال. والشرق أي بينهما فرق يضيء، والشرق قيل هو الضوء نفسه، فهو الفارق بينهما، في نور بين الغايتين. تأمل معي، يقول: وسر تمثيلهما بذلك إما بالغمام أو الظلة، لما مضى من سورة البقرة من ظهور مجد الله في الغمام، وذلك لأنه مظهر الرحمة بالغيث والظل، ظللهم ظل البني إسرائيل وهم في التيه بالغمام. فالله عز وجل الذي يقرأ سورة البقرة يوم القيامة يظلل بالغمام، ويكون بين الغمام إشراقات نور، ويتلاوت القرآن الكريم. وأما الطير فللإيمان بما في هذه السورة من إكرام عيسى بتكوين الطير، مع أنه عبد الله. إذا آمنت أن عيسى ما أتاه الله عز وجل وأجرى على يديه من خلق الطير إنه عند الله، أعطيت هذا الثواب. تأتي كأنهما سربين طير، البقرة والعمران، أو كأنهما ظلتان. ولا يمنع أن تكون هذه الصور كلها موجودة وتختلف باختلاف الأحوال، هذا يركز على العمران أكثر، هذا البقرة أكثر، فهذا على صورة الظلة، هذا على صورة على صورة طيرين، تأتي على صورة صواف من طير، تضلل صاحبها يوم القيامة، من أهوال يوم القيامة. ثم ورد عن مكحول أنه قال: من قرأ السورة التي يذكر فيها العمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. لا، مكحول يقول: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل، هذا لفظ. وعند أحمد والترمذي أن اسم الله الأعظم في ثلاث آيات، وثبت هذا معنى سابقا. أول آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في أول آية من آل عمران. ثم آية الكرسي: ثم وعنت وجوه الحي القيوم في طه. فالاسم الأعظم في الحي القيوم، هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. هذه إطالة ومعرفة عامة بفضل هذه السورة وبمواضيع هذه السورة. لكن بعض المفسرين المعاصرين ذكر مجموعة يعني مباحث للسورة وقسمها في 12 مبحثا، تسمعها من أحد إخواننا الآن في ورقة نختم بها جلستنا. لكن ننبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، ولا سيما مدرسين التربية الإسلامية، كثير من الناس يقول لك أخرج الأفكار التي في آية كذا أو في سورة كذا، هذا خطأ. القرآن مش فكر، القرآن مش أمر، يعني القرآن خبر، مش أمر تحت عقلك تفكيرك وتستنبط ويطلع صواب ويكون غلط. فالخطأ أن يقال استخرج الأفكار من الآية أو السورة فيها 12 فكرة أو ما شابه، فما ينبغي أن يذكر الذكر مع القرآن بمعنى قدح الذهن. أما الاستنباط فعلى حسب طريقة الاستنباط، فيذكر الفوائد، تذكر مواضيع السورة إلى آخره. نسمع مواضيع سورة آل عمران ونختم مجلسنا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: موضوعات السورة. وإن هذه السورة الكريمة فيها تنويه بذكر القرآن وأقسامه، وإشارة إلى محكمه والمتشابه منه، وأقسام الناس في تلقي ذلك الهدى الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفيها قصة آل عمران وولادة مريم البتول ويحيى النبي وعيسى الرسول، وما اكتنف ولادتهم من آيات تدل على كمال إرادة الله تعالى في خلقه. وفيها إشارة إلى معجزات عيسى عليه السلام وكفر من دعاهم بعد هذه المعجزات الظاهرة القاطعة، وإن ذلك يدل على أن العناد يضع غشاء على العين فلا تبصر وعلى البصيرة فلا تدرك. وفيها مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم مع النصارى واليهود، وبيان طائفة من أخلاق اليهود واعتقاداتهم أن الإيمان احتكار لمذهب وتغليق القلوب عن غيره، إذ قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إلى آخر كلامه العزيز في تلك العبرة. وفيها بيان أن الإسلام في لبه ومعناه هو دين كل الأنبياء السابقين، لأنه دين الله السرمدي سبق بالدعوة إلى حقيقته النبيون، وختم الله الدعوة بخاتم النبيين محمد الأمين. وفيها بيان فريضة الحج المحكمة وبيان الوحدة الإسلامية، وفي جمعها مع الحج في موضع واحد إشارة إلى أن الحج من وسائلها، وأعقب ذلك ببيان فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها ركن الوحدة الإسلامية ودعامتها، والذريعة لجعل هذه الوحدة على أسس فضيلة مشتقة من هدي الدين الحكيم. وفيها بيان واجب قادة المؤمنين من ألا يتخذوا بطانة من غير المؤمنين، إذ هم في حقيقة أمرهم لا يألون المؤمنين خبالا ويودون عنتهم. ثم فيها تفصيل محكم لغزوة أحد، وبيان سبب الهزيمة وأعقابها، والعبرة في هذه الغزوة التي كانت فيها هزيمة ولكن لم يكن فيها خذلان، بل كانت العبرة فيها والاعتبار بها باب الفتح المبين. وفي أثناء القصة وختامها بيان حال قتل المؤمنين وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وفيها إشارة إلى أعمال المنافقين في النصر والهزيمة، واتباع ضعاف الإيمان لوسوستهم، وصيانة الله لأقوياء الإيمان من أعمالهم. ثم فيها عزاء للنبي صلى الله عليه وسلم لذكر ما كذب به الأنبياء السابقون، مع أنهم أتوا بالبينات والأدلة الحسية القاطعة، إذ قال سبحانه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وفيها بيان أن الله سبحانه سيبتلي المؤمنين ويختبرهم، وفي الابتلاء صقل إيمانهم. وفيها بيان أخلاق المؤمنين وتفكرهم في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وضراعتهم إلى ربهم واستجابة الله تعالى لهم، وجزاؤهم يوم القيامة، والمقابلة بينه وبين جزاء الكافرين الذين ارتضوا من حياة الدنيا مع أن متاعها قليل. وفيها إنصاف كريم لبعض أهل الكتاب الذين آمنوا وصدقوا ولم يسرفوا على أنفسهم بالإنكار والتكذيب مع قيام الدلائل الواضحة القاطعة. ثم ختم سبحانه بدعوة المؤمنين إلى مجاهدة المشركين بالتقوى وبالصبر وبإعداد العدة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نبدأ غدا إن شاء الله في شرح أوائل آيات آل عمران، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.